الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده، حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. أحبابي، بفضل الله عز وجل تحدثت معكم في الأسبوع الماضي على ما يتعلق بأعظم حب وأسمى حب، ألا وهو حب الله سبحانه وتعالى، وكيف أن هذه النفوس بالفعل إذا سمت وأحبت ربها تبارك وتعالى وجدت بالفعل من أمرها يسرا، ووجدت بالفعل سعادة لا تدانيها أبدا أو تقاربها سعادة مهما كان هذا الأمر الذي يتلذذ به الإنسان. فأعظم شيء أن تمتلئ قلوبنا بحب الله سبحانه وتعالى، أعظم أمر أن نذوق طعم هذه الحلاوة، ألا وهي حلاوة حب الله سبحانه وتعالى والأنس به سبحانه وتعالى. وأنا في هذا اليوم إن شاء الله أحبابي نتحدث عن حب آخر، ولكن ليس حب في هذه المعاني السامية التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، ولكن حب آخر عم وانتشر بين الناس. إذا كان الحب في الأسبوع الماضي كان حب عظيم وسامي، لأن هذه العلاقة تربط بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه، فإن علاقة اليوم علاقة بعيدة تماما كل البعد عن الله سبحانه وتعالى. وللأسف وقع فيها كثير من شبابنا وفي كثير من بناتنا، وللأسف إلى الآن لم نجد من يقف حول هذه العلاقة ويقف معها بكل جوانبها، ويحاول أن يضع لها الحلول، أو يضع لها أو يعرف أسبابها، وكذلك أيضا يضع حلول وعلاج تام لمثل هذه العلاقات. طبعا ترددت كثيرا في الكلام عن هذه العلاقة، لأن الموضوع بالفعل قوي، والموضوع بالفعل أصاب كثير من الناس، إلا أنه لابد أن نتكلم في مثل هذه الأمور. الحب، كلمة حب بالمعنى الدارج بين كثير من الأولاد، المعنى الدارج بين شباب جامعة، المعنى الدارج بين أولاد وبنات ثانوي، الحب، هذه العلاقة اللي ظنوا بالفعل أن الدنيا لا تحلو إلا بمثل هذه العلاقات، علاقة تربط بين ولد وبين بنت بعيدا تماما عن الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة اللي ظن شبابنا إن هم بالفعل ذاقوا حلاوة الحياة، وللأسف هم ما زالوا في بعد عن الله سبحانه وتعالى. أسمع الآن صوت واحدة من بعيد تقول: أنتوا دايما كده متعصبين متشددين إرهابيين، بتحاربوا الحب، ليه بتحاربوا الحب؟ أقول لها: إحنا والله لا نحارب الحب أبدا، بل أنا أقول لك والله ما أجمل بالفعل أن تشعري أنت بالدفء في أبرد أيام الشتاء، وما أجمل بالفعل أن تشعري ببهجة الربيع في قلب الخريف، وما أجمل أن تشعري بأنغام رقيقة حالمة وسط صخب الحياة وشدة الحياة وهموم الحياة وغمومها. وكذلك أيضا ما أحلى أختي الكريمة، والله ما أحلى أن تشاهدي نفسك ملكة متوجه في مملكة قلب الرجل، ما أحلى بالفعل أن تشعري بهذه الأمور كلها، في حين أن الأهل، الأب والأم، أخواتك يرونك فتاة عادية جدا جدا جدا، أما أنت عند هذا الشاب فأنت ملكة متوجة في قلبه. ما أروع أن تحظي أنت باهتمام خاص من إنسان يبادلك مشاعر عظيمة جدا جدا جدا، وأنت لا تحصين أبدا على هذا الاهتمام داخل البيت. بل أقول لك والله، واسمعيها مني جيدا، ما أعذب أن تسمعي عن نفسك أحاديث شجية في حين أنك داخل البيت لا تجدين أبدا إلا اللوم وإلا العتاب. كم هو مريح أن تجدين شخصية ترتاحين في الكلام معها وتحدثينها بكل ما يدور في خلجات نفسك. ما أجمل أن نشعر بالفعل بمثل هذه المشاعر. بل ما أجمل أخياتي أن تسمعين أعذب كلمات الغزل تخرج من إنسان وتوجه لك أنت، في حين كما قلت لك الآن أنك لا تجدين أبدا من الأهل في البيت إلا كلمات العتاب واللوم وغير ذلك. أنا أقول ما أجمل الحب ولكن في وقته، ما أجمل الحب ولكن في أوانه، ما أجمل الحب ولكن إذا كان حلال. أنا أبدا لا أحارب الحب، أنا أبدا لا أقف موقف المعاند من الحب، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المشاعر داخل قلوبنا جميعا. كل إنسان من ربنا سبحانه وتعالى فطره على الحب، وفطره على أن يكون هناك إنسان يتبادل معه هذه المشاعر. بل سبحان الله، لو نظرنا إلى كل شيء في هذا الكون مهما كان عظم خلق هذا الشيء أو صغره، نجد أن الله سبحانه وتعالى فطر الكون كله على الحب. فنجد دائما هناك تجاذب، هناك تجاذب وارتباط عجيب بين كل الأمور داخل هذا الكون. سبحان الله، عشان قلت لك ده أمر فطره الله سبحانه وتعالى، فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليه. سبحان الله، الكواكب لا تفارق أبدا مجموعتها لأنها دائما في حالة تجاذب فيما بينها وبين هذه المجموعة. كذلك أيضا القمر لا يغادر أبدا كوكبه، لأن هناك حالة ارتباط عجيبة تربط بين القمر وبين الكوكب، ولا تستطيع أبدا يعني طرف من الطرفين، لا يستطيع أبدا طرف من الطرفين أن يترك الآخر. تخيلوا أرض بدون قمر، كيف سيكون الحال؟ هذه حالة ترابط بين الأشياء العظيمة في هذا الكون. أما سبحان الله الأشياء اندقت، فسبحان الله تخيلي أن الإلكترونات في حالة دوران تام ومستمر وارتباط عجيب بالنواة داخل الذرة الصغيرة، هي دي حالة الارتباط العجيب. حتى داخل أقل شيء ممكن إنسان يصل إليه أو يعرفه، حتى الذرة. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني تعظيما له لقدر الحب، وتشريفا لهذه العلاقة، وتشريفا لهذه المشاعر، جعل الله سبحانه وتعالى أعظم علاقة تدور بينه وبين خلقه هي علاقة حب، مش علاقة الذل أبدا ولا علاقة الانكسار، ولكن علاقة الحب. قال الله سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. بل لك أن تتخيلي أخياتي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إن أعلى درجة من درجات الإيمان أن يحب المرأة. الإنسان يحب ولكن يحب الله ويحب رسوله، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لا يكمل أبدا إلا بالحب. بل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم علاقة الحب تربط بين كل أفراد المجتمع، لأن مجتمع بلا حب يعني يتساوى بالضبط كغابة يأكل القوي فيها الضعيف. أعظم علاقة حب، أعظم علاقة حب أود أن تكون دائما موجودة عندك في وقتها في أوانها. ولا تنسي أبدا أخيتي أن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الحب في ديننا له وقت، لابد أن تشعري بها في هذا الوقت بهذا الحب. ولكن إذا بحثت عن الحب قبل هذا الوقت، صدقيني لن تحصلي أبدا إلا الندم في البداية، كذلك أيضا في النهاية. وتتحول هذه العلاقة بعد ذلك يوم القيامة إلى عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون، إلا المتقين بس، إلا الموحدين بس، إلا اللي استشعروا بالفعل معاني الحب، معاني الحب في وقته وفي أوانه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو محب أحب في وقته، أحب الحب الصحيح في وقته. كان لا يستحي أبدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذه العلاقة على رؤوس الأشهاد. اسمعي أخيتي، ليس أبدا بعيدا عن أنظار الوالدين، الأب أو الأم أو الأخ، أبدا، بل أمام الجميع. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يودع جيش ذات السلاسل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يودع جيش ذات السلاسل، والمدينة كلها خرجت تودع الجيش، المدينة كلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، جزء من المدينة خرج الجهاد والجزء الآخر خرج يودع هذا الجيش. ويخرج رجل من الجيش وينادي على رؤوس الأشهاد على رسول الله، يا ترى هيكون السؤال إيه؟ نادى يا رسول الله، يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلن حبه على رؤوس الأشهاد. لم يكن أبدا مصادفة، لم تكن أبدا مصادفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الحب في هذا الوقت، ولكن عن عمد. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم كل البيوت على الحب. يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أي أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم من البداية أن أكثر الناس على وجه الأرض وجهت له مشاعر الحب إنها عائشة. هذا هو الحب، هذا هو الحب المراد، هو ده الحب اللي احنا عايزينه، الحب الذي سيكون داخل بيوت بعد الزواج بما يحبه الله سبحانه وتعالى، بما يحبه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ولم يكن أبدا حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أخيتي حب في الخفاء، بل كان هذا أمر واضح ظاهر لكل أفراد المدينة. كل إنسان داخل المدينة كان يلقن ويعرف مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. من أجل ذلك كان كل واحد منهم يسأل ما هو اليوم الذي سيكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فيتوجه الجميع بهداياهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة، لأنهم يعلمون أن هذا سيسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله. بل كان عمر رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه في خلافته يفرض الأعطيات لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي عند عائشة ويزيد لها عما أخذته باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سئل عن ذلك قال إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يعرف مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. كذلك أيضا كان مسروق، الإمام مسروق طبعا إمام من أئمة علم الحديث، إمام من أعظم رواة علم الحديث في الإسلام، كان رحمه الله إذا روى حديثا عن عائشة رضي الله عنها كان يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبة رسول رب العالمين. ما شاء الله، الحب كان ظاهر وعلني. ليه؟ لأنه حب في الحلال بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ليس أبدا كما قال الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس، بعيدا تماما عن أعين الناس. سبحان الله، هكذا بكل بساطة يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي عائشة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعبر عن هذا الحب داخل البيت، داخل البيت وأمام الزوجات. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة، وإنني قلت له ذات يوم يا رسول الله خديجة خديجة خديجة، أي كلما تكلمت يا رسول الله قلت خديجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إني رزقت حبها، إني رزقت حبها. هكذا بكل بساطة يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أبدا هذه الكلمة ليغيظ قلب عائشة أبدا والله، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد هذه المرأة أي عائشة رضي الله عنها لتحدث عنه بكل حديث تسمعه رضي الله عنها منه صلى الله عليه وسلم. نجد ذلك ينقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة حتى تنقل عائشة هذه الكلمة للأمة. قصة حب تدور بين الرجل وبين زوجته في الحلال بما يرضي الله سبحانه وتعالى أمام الجميع، أمام الجميع، ليست أبدا تحت جنح الظلام أو بعيدا عن عين الأهل والأحباب. بل أحبابي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مثل هذه المشاعر بصورة كبيرة جدا. عشان أقول لكم قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مثل هذه الأمور. وسبحان الله، تربية النبي صلى الله عليه وسلم عائشة آتت ثمرها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة الحب مرة تلو مرة تلو مرة تلو مرة تعلمت عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت بالفعل عائشة رضي الله عنها تعبر عن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الترمذي في سنن بإسناد صحيح أن عطاء بن أبي رباح عبيد الله بن عبد الله قال دخلنا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألناها يا أم المؤمنين يا أم المؤمنين حدثينا عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا. فقالت قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ليصلي فتمسكت به وقلت يا رسول الله والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. يا أم المؤمنين ليس عن هذا سأل هذان الرجلان، هذان الرجلان ما سأل عن شعورك عن شعورك ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تتعمدين في هذا الوقت أن تصرحي بهذا الحب؟ أو ده تعليم، تعليم أن تبنى بيوتنا بعد ذلك في الحلال على هذا الحب. صدقيني أخيتي أقسم لك بالله كم رأيت من بيوت قامت فيما يرضي الله على الزواج، ولكن سبحان الله نزع منها الحب. ليه؟ لأنها أحبت قبل ذلك، تعجلت الشيء قبل أوانه فعوقبت بحرمانه. أخيتي أكثر الأسئلة التي تأتي إلي أن تتصل الأخت وتقول اكتشفت أن زوجي قلبه معلق بفتاة غيري، يا ترى لماذا؟ يا ترى لماذا؟ أكثر الأسئلة الأخت تقول كنت أحب شابا قبل الزواج وتزوجت غيره، ثم بعد ذلك قابلته وازداد حبه مرة ثانية في قلبي، ماذا أصنع؟ هي مع زوجها ولكن قلبها مع آخر. تسقط هذه البيوت وتنهدم هذه البيوت، ومن تعجل الشيء قبل أواني عوقب حتما بحرمانه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يؤكد عن مثل هذه العلاقات. رواه ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاءه وقال له عندنا يتيمة قد خطبها رجلان موسر ومعسر، رجل غني ورجل فقير، فقال له ابن عباس هواها مع من؟ تحب من؟ فقال مع المعسر. ذكرت هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وسيط بين المحبين ولكن في حلال، مغيث وبريرة. رجل كان عبدا وهي كانت أمة وتزوجها، وكان يربط بين مغيث وبريرة حب لا نهائي، وسبحان الله اعتقد بريرة، اعتقد بريرة، وهنا تخير بين البقاء مع هذا العبد أو الطلاق، فاختارت الطلاق. فكان هذا الرجل يمشي وراءها وهو يبكي بكاء شديدا، فرحم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المحب وتدخل النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بينهما. إذن شرعنا وديننا لا يحارب أبدا هذا الحب أخيتي، ولكن شرعنا وديننا دائما ينظر إلى العلاقة، هل هي في حلال أم هي في حرام؟ شرعنا أخيتي ينظر ما هي المصالح الموجودة في هذه العلاقة وما هي المفاسد الموجودة في هذه العلاقة. أخيتي اسمحي لي أن أفتح صدري وأنت افتحي صدرك في هذا الوقت، ويكون هناك تفكير بصوت عالي، لابد أن يحدث كل واحد منا نفسه ويسأل نفسه يا ترى هل مثل هذه العلاقات مثمرة؟ هل مثل هذه العلاقات في حرام تنجح وتدوم ولا هي بتفشل؟ تعالي نقف سريعا مع هذه الوقفات. الوقفة الأولى، أنا أسألك أخيتي بالله كم علاقة حب أنت رأيتيها ناجحة؟ كم مرة شفتي واحدة من صحباتك داخل الجامعة على علاقة بشاب وانتهت هذه العلاقة بالزواج؟ كم مرة عملت إحصائية صغيرة كده مع مجموعة من الشباب ومجموعة من البنات فكانت النتيجة 2%، يعني 98 من الشباب قالوا كل العلاقات بتنتهي بالفشل و2% بتنتهي بالنجاح. أحد أخوانا الدعاء ربنا يبارك فيه في نادي كبير جدا من النوادي عمل نفس الإحصائية ولكن طلعت النتيجة 1% فقط. أنت بعين قلبك انظري حولك، هل يا ترى هذه العلاقات ناجحة أم هي علاقات فاسدة وتنتهي دائما بالفشل؟ عندها ستعلمين يقينا أن هذه العلاقات دائما تبوء بالفشل. إذا لماذا تختارين الوهم على حقيقة؟ لماذا تختارين الوهم على حقيقة؟ السؤال الثاني، هل يا ترى في ظنك أن هذه العلاقات مثمرة للزواج؟ لأن طبعا أنا عارفك هتقولي دلوقتي أن أنا بحب دلوقتي علشان الزواج بعد ذلك لا يكون إلا بعد حب. طيب أخياتي، ده سبيل من سبل الشيطان، عايز باختصار يضحك عليكي بهذه الشبهة، يقولك البيت لا ينجح أبدا إلا بعد هذا الحب. أخياتي اسمعي هذه الإحصائية، جامعة القاهرة عملت إحصائية على 7000 شاب وفتاة تزوجوا بعد قصة حب طويلة في فترة الجامعة. اسمعي، يا ترى كم بيت من هذه البيوت استمر ونجح؟ كانت نسبة البيوت اللي استمرت ونجحت 12%، و88% منهم باءت بالفشل. 88% من 7000 تم الطلاق في أول سنة، أول سنة، بل النسبة بتقول إن كتير منهم فشل في الشهور الأولى من الزواج، من الشهور في الشهور الأولى من الزواج. العلاقات دي مش مثمرة أبدا للزواج أو غير ذلك، ده هذا كلام خدعونا به، هذا كلام خدعونا به. المشكلة الإحصائية قالت إن ال 12% اللي عدوا السنة الأولى كان 7% منهم تم الطلاق في العام الثاني، ولم يتبقى منهم إلا نسبة قليلة جدا تقريبا 5%. لو لاحظتي إن الإحصائيتين اللي أنا ذكرتهم لك الآن في البداية هيتناسبوا تقريبا مع الإحصائية الثالثة، سبحان الله، 2%، 1%، 5%. إذا الشيطان لما يقول لك أصل دي علشان الزواج بعد ذلك، الكلام ده غير صحيح أبدا، غير صحيح أبدا. عارفة لي أخياتي، الزواج رزق من الله سبحانه وتعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عند الله لا ينال أبدا إلا بطاعته. قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روعي، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ده كلام من أمين وحي السماء إلى أمين وحي الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي بيقول لك هذا الكلام. إذا كنت بالفعل عايز تتزوجي بهذا الرجل وترتبط به، فلا يكون هذا أبدا إلا بالحلال، أما العلاقات المحرمة فده سبب لأنه يحال بينكم أنتوا الاثنين، والعبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فهذه علاقات من البداية أخياتي فاشلة، صدقيني والله، لا تغتري أبدا ببعض المشاعر أو الأحاسيس اللي أنت تشعري بها في البداية، ولكن سرعان ما تزول هذه المشاعر وتزول هذه الأحاسيس، كوني على بينة وكوني على يقين من هذا الأمر أخياتي. السؤال الثالث أخياتي، بالله عليك، هل تنتهي هذه العلاقات عند مجرد مشاعر ويعقوبها بعد ذلك زواج، أم أن هذه العلاقات، معذرة سامحيني، تقوم ابتداء على الشهوة ليست حب؟ أخياتي أنت تتفق معايا أن زمان وإحنا بندرس في العربي كنا بناخد حاجة اسمها غزل غير عفيف، غزل غير شريف، وإحنا عندنا علمونا في الجامعة بحكم أنا كنت تخصص لغة عربية، كانوا علمونا في مادة الأدب أن في غزل اسمه الغزل الغير شريف، الغير عفيف، اللي دايما فيه وصف للنساء وغير ذلك. أخياتي بالله عليكي، انت مش مقنعه معايا ومتفقه معايا ان الغزل ده ما كانش ينفع ابدا ان احنا ندرسه؟ مش متفقه معايا ان بالفعل هم احسنوا لما قالوا لنا لازم ان احنا نجانب هذا الغزل علشان ما نفسدش اولادنا؟ انا ممكن انت متفقه معايا في هذا الامر، لان بالفعل هذا امر كنت اذا سمعت قصيده مثل هذه القصائد اشعر بالفعل ان قلبي يموت، قلبي يموت بمثل هذه الكلمات الفاحشه والعياذ بالله. طب انا سائلك بالله، كم علاقه حب رايتيها انت بعينيك، بعينيك، لصديقتك، لقريبتك، لجارتك، بل لك أنت؟ هذه العلاقة والعياذ بالله حدث فيها ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، نظرات محرمة، لمسات للأيدي، أو قبلات، أو أحضان، أو غير ذلك. بل والله كم اشتكى لي من بنات وشباب أنه بسبب هذا الحب وقعوا والعياذ بالله في الفاحشة، وقع والعياذ بالله في الفاحشة، وما هو يعني والعياذ بالله يعني أمر خطير وفظيع. بالله عليك أنت الآن هسألك سؤال، كم مرة كنت تسيرين في شوارع المسلمين ورأيت مثلا على الكورنيش أو في الحدائق أو في غير ذلك ولد بيقبل فتاة باسم الحب؟ بالله عليك ده حب؟ بالله عليك، لو كان يحب بالفعل هذه الفتاة حبا صادقا، هل في يوم من الأيام يضع في مثل هذا الموطن؟ أرى وأظن أن أصبح هذا المنظر مشاهد أمام الجميع، بل على اليوتيوب آلاف مؤلفة من مثل هذه اللقطات موجودة ومشهورة للأسف داخل بلادنا اللي الأصل فيها الإسلام، الأصل فيها الدين. بالله عليك انظري للجامعة بعد الساعة 4 أو بعد الساعة 5، كيف حال المحبين داخل الجامعة؟ أليس على معصية تغضب الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا الحب قراره من الله أم بعدهم؟ بالله عليك جاوبيني بصدق وبعقل، لا أبدا بهذه العواطف التي توجد عندك، وأنا أعرف بالفعل أنك عندك عواطف عالية جدا، ولكن بالله عليك حدثيني بعقلك، كم مرة رأيت الحب اقتصر على مجرد كلمات تدل على الحب والمودة، على مجرد مشاعر متبادلة بين الولد والبنت؟ كم نسبة هذه المشاعر، وكم نسبة هذه أقصد بها قصة الحب القائمة على المشاعر فقط؟ بعيد تماما عن مثل هذه الأمور. أقسم بالله كنت لسه في مشكلة منذ فترة يهدد المحب فيها حبيبته بهذه الصور التي التقطها لها في لحظات كان يخلو بها معها للأسف. سبحان الله سبحان الله أخيتي، هل هذا هو الحب؟ هل هذا هو الحب الذي نرجوه؟ هل هذا هو الحب الذي نبحث عنه؟ حب أصبح مجرد شهوة فقط؟ حب أصبح مجرد علاقة بين رجل بين فتاة وبين شاب يصنع كل واحد منهما ما يصنع الزوج بزوجته؟ هل هذا هو الحب الذي نبحث عنه؟ يؤرقني كثيرا ما يدور للأسف في شوارعنا، ما يدور للأسف داخل الجامعات، وبخاصة بعد انتهاء اليوم الدراسي اللي هم بيقولوا عليها حرم جامعي، يؤرقني كثيرا ما يحدث تحت الأشجار، بل وفي المدرجات، بل وفي الأماكن التي يختف فيها أمثال هؤلاء عن الناس. بالله عليك هذا حب؟ بالله عليك هذا حب؟ سؤال آخر، في ظنك ما هي نظرة الشباب الآن لهذه الفتاة؟ يا ترى الولد في الجامعة النهاردة لما يشوفك ماشي مع ولد آخر لو بيحبك، هل يا ترى سيفكر في الزواج منك؟ سامحيني أخيتي، أنا النهاردة أنقل لك كلام كل الشباب. الشاب النهاردة لما بيجي لي ويقول لي أنا عايز زوجة، أول كلمة بيقولها يقول لي أنا عايز زوجة تكون شريفة عفيفة دينة، ممشيتش مع أولاد قبل ذلك، ده أول كلام. طب بالله عليك بالله عليك أقول له إيه إذا أنت في يوم من الأيام كانت بياناتك مثلا مع زوجتي وطلبت من زوجتي هذه البيانات لأقدمها لهذا الشاب وأشترط هذا الشرط؟ مش في ظنك أن أنت لو كنت مشيت قبل ذلك تعتبر خيانة لهذا الشاب؟ أنا من البداية اللي عايز أوصله لك أن الشباب النهاردة لا يفكرون في البنات إلا في صورتين. أما الصورة الأولى صورة الشباب الجد، الشباب الجد المتقن بالفعل اللي هو عايز يبدأ حياة سليمة شريفة عفيفة. هذا الشاب أول طلب بيطلبه أنا عايز بنت دينة، بنت مؤدبة عمرها مش نعبات. وأظن أنت سمعت الكلام ده كتير جدا جدا جدا. الأمر الثاني أخياتي يا ريت تنتبه برضو لهذه النقطة. الأمر الثاني أخياتي أنه ممكن يكون شاب آخر عايش حياة السبهللة، عايش حياة كده، وده برضو براء بحكم الخلطة الدائمة مع الشباب داخل الجامعة وغير ذلك. الشاب ده اللي هو بيجي النهاردة يقول لي النهاردة مقضيها مع البنات في الجامعة الصبح وبالليل شات مع البنات على النت، هل تقبلين هذا زوجا لك؟ هل تقبلين هذا زوجا لك؟ على فكرة الأول الدين اللي بيبحث عن الدينة هو ده بالفعل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذيق حلاوة الحب. وخدي بالك من الكلمة اللي هقولها لك الآن، شتان شتان أخيتي بين حب يقذفه الشيطان بينك وبين هذا الشاب في الحرام بعيدا عن أعين الناس، وشتان شتان بين حب يقذفه الله سبحانه وتعالى بينك وبين زوجك في الحلال بعد الزواج. قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة، أي محبة، الذي سيقذف المحبة في قلبك بعد الزواج لزوجك حتى لو كنت أصلا لا تحبين هذا الزوج. الذي سيقذف هذه المحبة هو الله سبحانه وتعالى. شفت الفارق؟ فدماغ الشاب النهاردة صدقيني أنت اللي خسرانة، أنت اللي خسرانة يلي لسه في الثانوي، وأنت اللي خسرانة يلي في جامعة، لأن خلاص اتعرف أن أنت مشيتي مع فلان وفلان وفلان وفلان، خلاص لن ينظر إليك أحد أبدا. ده نظرة الشاب. لأن أنا النهاردة والله العظيم أخيتي أنا النهاردة شاب سبحان الله كان لسه بيسألني بيقول لي أنا تقدمت لخطبة بنت وأنا قاعد معها في أول مرة قلت لها بصدق أنت مشيتي مع ولد قبل كده؟ فقالت لي بصراحة أيوة. ها ليه مشيتي معاه؟ أنت مش عارفة ده حرام؟ مش عارفة ده غلط؟ سبحان الله أخيتي نظرة الشباب الآن ليست أبدا لهذه الفتاة، آسف مش لي، ولكن نظرته دايما للأخت الدينة الفاضلة اللي عفت نفسها، اللي عفت نفسها. اللهم إلا إذا كنت بالفعل عايزة تبني حياتك أو زواجك مع شاب من الشباب التاني من الصنف الآخر، بس صدقيني أنت خسرانة. عارفة ليه؟ عارفة ليه؟ لأن الشاب الآخر ده، الشاب الآخر ده زي ما كان عارف بنات قبلك حتى بعد الزواج هيفضل على علاقات وعلاقات وعلاقات مع بنات غيرك، وساعتها أنت هتعرفي، ساعتها تعرفي، وساعتها سأسقط حتما هذا البيت. أخواتي صدقيني هتخسري. أخواتي صدقيني حتى لو تزوجتي بإنسان صالح لن تشعري أبدا بحلاوة هذا الزواج ولا بطعم هذا الزواج. عارفة لي؟ لأن علماء النفس بيقولوا بتظل هذه العقدة موجودة في قلب هذه الفتاة. ليه؟ لأن هي شافت قبل ذلك شاب ينتقي لها أجمل الكلمات وأعذب الأحاسيس وأرق المشاعر. ليه؟ مفيش مسؤولية، مفيش بيت، مفيش متطلبات، مفيش مشاكل. سبحان الله الزواج اختلف. لما تزوجتي المسألة اختلفت، في مسؤولية، في عناء، في مشقة، في تعب، فتظل دائما في مقارنات بين الحبيب الأول وبين الزوج. طب هو كان بيقول، طب ليه زوجي ما بيقولش، طب هو كان بيعمل، طب ليه زوجي ما بيعملش، طب هو كان، طب زوجي. تظل في هذه المقارنات حاجة من اتنين، إما أن أنت تستمري وتظل في جحيم داخلي زي ما بسمع كتير من المتزوجات الآن ولهم قصص قبل ذلك ودي أكتر مشاكل بتقابلني، يا إما أن أنت بيتك ينهدم. احذري أخياتي، احذري أخياتي، بل احذري أخياتي أن هذه العلاقة حتى وإن كنت بتسريها عن الناس كلهم إلا أنك تجاهرين بهذه المعصية بين يدي الله سبحانه وتعالى. احذري، تجاهرين بهذه المعصية، أنت بتقول يا رب أنت حرمت ده وأنا يا رب هفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا مجاهرون، وأنت الآن بتجهري بالذنب. وسبحان الله هذه المجاهرة بتدفع غيرك من البنات أنهم يقلدوك. خذي بالك، من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. أخيتي بالله عليك لا تشمتي أبدا أعداء الإسلام فينا، فأعداء الإسلام لا يسعون أبدا إلى نشر هذه الفواحش بين المؤمنين، والله هم دايما بيسعوا لذلك. أجل ذلك لما قالوا نريد أن ندمر هذه الأمة قالوا لن ندمر هذه الأمة إلا بنشر الفاحشة، وقالوا لن نصل أبدا إلى نشر الفاحشة إلا بالحب. أجل ذلك أفلام، مسلسلات، أغاني، قصص، كتب، كلها تتكلم عن الحب، لأن دي أقلام، أقلام عميلة، أقلام مأجورة، عايزة بالفعل أن هي تدمر أمتنا. بالله عليك لا تشمتي أعداء الإسلام فينا، بالله عليك لا تشمتي أعداء الإسلام فينا. أخيتي أسألك سؤال، كم مرة طرد هذا الحب الكثير من المشاعر من قلبك؟ بالله عليك إذا قمت إلى الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما هو الشيء الذي يكون مسيطر على قلبك وعقلك وفكرك وأحاسيسك؟ انتبهي وأنت بين يدي الله، بالله عليك في أي شيء تفكرين؟ في كلماته؟ في العلاقات التي تدور بينك وبينه؟ في المشاعر؟ ماذا قال لك؟ ماذا صنع؟ ماذا فعل؟ أما أنك في الصلاة تكونين بالفعل مجهولة بالله سبحانه وتعالى. خياتي إذا جن عليك الليل، بالله عليك بمن تأنسين أكثر؟ هل تأنسين بالله سبحانه وتعالى؟ بذكره؟ بالشوق إلى لقائه؟ بالأنس في الحديث معه ومناجاته؟ ولا أنت مشغولة بالحبيب في جوف الليل؟ كن على قيم الله. إن قلبك وعاء، إذا امتلأ بحب غير الله ظل في عذاب وعناء. وهذا الحب إذا وصل للقلب طرد كل حب، كل حب داخل هذا القلب. هتفقدي أعظم حب وأسمى حب وأغلى حب، حبك لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ستفقدين حب والديك، بل ستفقدين حب أعز الناس وأقرب الناس لك. فكم ضيعتي أنت من حب ومن معاني ومن مشاعر بسبب هذا الحب. احذري أخيتي. أخيتي، أنا أسألك سؤال بالله عليك، هل رأيت قبل ذلك حبيب بيعذب حبيبه؟ أظن الإجابة لا، أبدا، لا يمكن. طب بالله عليك، وأنا أسأل الشباب أيضا هذا السؤال، بالله عليك، بالله عليك، أنت تعلم أن هذه العلاقة محرمة، لا يحبها الله سبحانه وتعالى، بل يعاقب فاعلها في الدنيا والآخرة. فبالله عليك، كيف ترضى أن يعذب حبيبك بنار الله يوم القيامة بسبب ما تقدم أنت؟ ليه؟ ليه؟ بالله عليك، أنت مش عارفة أن هذه العلاقة خطأ، أن هذه العلاقة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. صدقيني، أنت الآن بتعذبي نفسك أولا، وتعذبي هذا الشاب ثانيا. بالله عليك، فكري بعقلك أولا، ثم بعد ذلك فكري بعاطفتك، لأننا على يقين في هذا الوقت أن العقل مع العاطفة بإذن الله يكون أعظم دليل لك على الخير. أخيتي، انتبه جيدا، أخيتي، انتبه جيدا لهذه الكلمة التي سأقولها لك الآن. هل تحبين الله؟ هل تحبين رسول الله؟ هل تحبين أهل الخير والصلاح؟ والإجابة طبعا نعم. وأنا أقول، من تقدمين؟ هل تقدمين حب الله أم حب هذا الشاب؟ أنا أظن بإذن الله أنك ستقدمين حب الله سبحانه وتعالى. انتبهي أخيتي، دعيه لله، اتركيه لله، وصدقيني سيعوضك الله سبحانه وتعالى أفضل من ذلك كله. هذكر لك موقفين، موقف مع أخت عاشت طيلة حياتها في الجامعة خارج القرية اللي كانت عايشة فيها، كانت بس عايشة في المنصورة وانتقلت إلى الدراسة في القاهرة، وكانت هذه الأخت عاقلة ما شاء الله، تفكر دائما بعقلها، فكانت ترى زميلتها داخل المدينة الجامعية لكل واحدة منهم حبيب وخروج وفسح وغير ذلك إلى آخر هذه الأمور، وكانت من وقت أخت تذكرهم بالله أن هذا الأمر لا يحب الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه. وكان كل واحدة من هذه الفتيات سبحان الله كانت تأتي وتقول صنع فيه وعمل 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 وقال وسوى، وكانت تقول هذه الأخت والله كان قلبي يعتصر ألما، لأنني كنت أريد أيضا أن يكون لي إنسان أتبدل معه مثل هذه المشاعر، ولكن كنت أقول دائما أترك هذا الأمر لله، أترك هذا الأمر لله. وكانت تذكرهم دائما بالله سبحانه وتعالى. ودارت الأيام ومرت السنين، وتزوجت هذه الأخت، وتزوجت أيضا كل فتاة من هذه الفتيات التي كنا معها في هذه المرحلة. سبحان الله، تقول والله العظيم أنا أنعم الآن مع زوجي بأنعم حياة وألذ عيش وأحسن حياة وأطيب حياة مع هذا الزوج، لأنني تركت هذا قديما لله سبحانه وتعالى. ويتقول وأنا إلى الآن ما زلت على اتصال مع كل هؤلاء البنات، وسبحان الله لا تشعر واحدة منهن بسعادة أبدا أبدا أبدا. أخيتي، هذه تجربة من أرض الواقع. القصة الثانية، ويمكن ذكرتها هنا في هذه القناة قبل ذلك، ولكن لا بأس أبدا بإعادتها وتكررها مرة واثنين وثلاثة، وهي قصة أخ بالفعل أحب فتاة حبا شديدا جدا 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 جدا، وسبحان الله دامت هذه القصة لسنوات طويلة، ولكن سبحان الله بدأ الشاب يلتزم، بدأ يقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر، وعلم بالفعل أن هذا الأمر محرم ولا يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وكان لا يتبقى إلا أخذ القرار أنه يتكلم ويقول ستتوقف كل هذه القصص، وستوقف حتما هذه العلاقة التي تدور بيني وبينك. وسبحان الله، سبحان الله بالفعل قال لها وذكرها بالله بكلمات يسيرة، وقال إن هذا الأمر لا يحبه الله سبحانه وتعالى أبدا ولا يرضاه، وسبحان الله أنا أحبك حب شديد حبا شديدا، وأعلم أن هذه العلاقة لو استمرت فأنا ذلك أعذبك في الدنيا وأعذبك في الآخرة، أعلم يقينا إن هذا الأمر سيتسبب في كثير من المشكلات لك، ولكن هذه المشكلات أهون بكثير من مشكلات الآخرة، أهون بكثير من عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا بل وفي الآخرة أيضا. قال: وتركتها وكانت أخبارها تأتي لي، البنت سحبانة، البنت في المستشفى، البنت في حالة صحية ومرضية صعبة جدا، وكنت أعلم أن هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى، والذي كان يهون ذلك علي وعلى قلبي أن هذا البلاء الذي ابتليت به الآن أيسر بكثير من بلاء الآخرة، فتركتها لله. وكنت أقول دائما: يا رب يا رب، إن كنت تعلم أنني قد تركتها من أجلك فاجمع بينني وبينها على خير، إن كنت ترى هذا خيرا لي ولها في الدنيا والآخرة. سبحان الله. يقول: ودارت الأيام وانتقلت من محل سكني إلى محل آخر، وغيرت التليفون وغير ذلك حتى تنقطع الصلة تماما لله سبحانه وتعالى. ودارت الأيام، ثم بعد ذلك سافرت، ثم عدت، وعدت في مكان بعيد عن البيت الذي كنت أعيش فيه. وسبحان الله، كنت ملازما للصلاة في المسجد المجاور لهذا المسكن الجديد، وكانت هناك فتاة سبحان الله يتحدث أهل المكان عنها بالفعل إنها فتاة جاءت إلى هذا المكان من جديد، إنها فتاة منتقبة حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى، متقنة للتجويد، كانت تقوم بتحفيظ النساء داخل الحي، والكل يتمنى أن تكون هذه الزوجة، هذه الفتاة زوجة له سبحان الله. بدأ يسمع عنها، فكانت هذه البنت مشهورة بين النساء بأم فلانة، رغم أنها لم تتزوج، فأخبر أن هذه فتاة لسه لم تتزوج بعد، فأرسل أمه لهذه الفتاة، وكان دائما يقول: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضني بهذه الفتاة عن الفتاة الأولى، وتعوضني عن هذا الحب بحب آخر، ولكن حب يضعه الله سبحانه وتعالى بيني وبينها. سبحان الله. وذهبت أمي بالفعل اللي تراها في أول الأمر، وبالفعل ذهبت ورأتها بالفعل، وأعجبت الأم إعجابا شديدا بهذه الفتاة. ولما عادت سألها: ها، إيه أخبار البنت؟ قالت: والله ما رأيت أبدا قط في جمالها، وليس الجمال أبدا جمال الوجه، وإنما نور عظيم على وجه هذه الفتاة. فقال لها: يا أمها، إنه نور القرآن. وسبحان الله، قالوا بالفعل تم تحديد موعد أننا أروح أزور هذه الفتاة في بيتها. قالوا: سبحان الله، في اليوم الذي ذهبت فيه إلى هذه الفتاة لأتعرف عليها وتتم الخطبة بفضل الله عز وجل، قال: دخلت إلى الغرفة حيث لا يراني أحد، وبالفعل دخلت هذه الفتاة، وسبحان الله أنا فوجئت، كانت الفتاة ترتدي النقاب، ولما يعني نظرت إلي قلت: سبحان الله، ما هذه النظرة العجيبة الطويلة، سبحانك يا رب، هذه العين أنا أراها. قال: ولما طلبت أن أنظر إلى وجهها إذا بها ترفع النقاب، ولكن سبحان الله سبحان الله، كانت هذه الأخت هي نفس الأخت التي كان يعرفها قبل ذلك، الكلمات التي تكلم معها قبل أن يفارقها التي ذكرها فيها بالله سبحانه وتعالى. شاء الله سبحانه وتعالى أن تصيب مقتل هذه الفتاة وتصيب قلب هذه الفتاة، فتابت هذه الفتاة والتزمت وحفظت القرآن، وأنت حفظ القرآن تماما، بل وعملت في مجال الدعوة، كانت تدعو الناس. وسبحان الله، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، وسبحان الله، الحب القديم تجدد، ولكن هذه المرة في الحلال بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يقرب من الله سبحانه وتعالى. فوالله بالفعل من ترك شيئا لله أبدله الله سبحانه وتعالى خيرا منه. ولكن أخت تقول، أخت تقول: ولكن ماذا أصنع في زمان البعد؟ أنا أقول: أخيتي أخيتي، صدقيني والله، تركك هذا الأمر لله سبحانه وتعالى سيكون له عظيم الأثر على قلبك، وكوني على يقين أن هذا الشخص لو كان فيه خير، لو كان فيه خير سيأتي الله سبحانه وتعالى به إليك حتما، أما إذا لم يكن به فيه خير فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك من هو أفضل منه آلاف وآلاف من المرات. ولكن أراك تقولين: يا شيخ، حتى لو كانت هذه العلاقة وأنا أمي تعرف أو أخويا يعرف، سبحان الله، أخيتي، ليس أبدا معرفة الأم بذنب أنا أصنعه يخفف عني هذا الذنب أو يحول هذا الذنب إلى عمل حلال، لا والله، بل في هذا الوقت تكون الأم مشاركة في هذا الذنب، تكون الأم مشاركة في هذا الذنب، هذه علاقة محرمة، هذه علاقة محرمة. بس يا شيخ، كل البنات حواليا كده، سبحان الله، لو كل البنات على فحشة هتكوني زيهم؟ لو كل البنات ساروا في طريق البعد عن الله هتكوني معاهم؟ لو كل البنات سلكوا طريق الشيطان هتسلكي معاهم؟ لو كل البنات يعني أرادوا أن يقتلوا أنفسهم هتكوني معاهم؟ لو كل البنات اختاروا البعد عن الله هتختاري البعد عن الله معاهم؟ بل قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك يضلوك المؤمنون قلة، كوني معهم كوني معهم. طيب يا شيخ أنا والله هذه علاقة للزواج فقط، هذه علاقة للزواج فقط. أخيتي ذكرت لك قبل ذلك أن الزواج رزق لا يأتي إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. طب يا شيخ أنا بحب ولكن أنا أحب شيخ، أحب داعية من الدعاء، قلبي علق به. أقول لك أخيتي هذا مسلك من مسالك الشيطان، أراد أن يبعدك عن الله بما يقرب من الله سبحانه وتعالى. حب الدرس اللي أنت أعجبت فيه بالشيخ أو حبيت فيه الشيخ، حب أنه يخلي الدرس ده بدل ما هو سبيل أنك تقربي من ربنا سبحانه وتعالى، خلاه سبيل للبعد عن الله سبحانه وتعالى. أخيتي هذا سبيل الشيطان، وهذه أول خطوة من خطوات الشيطان. بعد ذلك والله لن تستطيعين أبدا أن تركزي في قيامك لليل، لن تستطيعين أبدا أن تقرأي القرآن، بل لن تستطيع أبدا أن تشعري بلذة الحياة التي كانت موجودة عندك قبل أن ترين قبل أن تري هذا الشيخ. احذري من هذا الكلام، احذري من هذا الكلام. والله الشيخ إذا كان بالفعل بالفعل أسلوبه طيب ويقربك من الله سبحانه وتعالى، حطي شاشة على التلفزيون لا تنظري إلى هذا الشيخ أبدا أبدا. أكثري الذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تجعلي هذا الحب يسيطر على قلبك، لأن هذا الحب يطلق عليه عندنا عشق محرم، عشق محرم لا يجوز أبدا لا يجوز أبدا. اجعلي هذا الأمر قاصر على عليك أنت فقط، داخل قلبك أنت فقط، لا تحدثين به أحد ولا تتكلمين به ولا تفكرين فيه أبدا، وسل الله عز وجل من فضله. ثم بعد ذلك كوني دائما من أصحاب العيون التي تغض عن الحرام، لا تديم النظر، فإن النظر هو أول طريق للعشق المحرم. غضي بصرك غضي بصرك غضي بصرك يحفظك الله سبحانه وتعالى. أرجع تاني وأقول البنات بيسألوا نعمل إيه، الحب سيطر على قلوبنا مش قادرين ناخد قرار. إن شاء الله بإذن الله أنتن قادرون بإذن الله تبارك وتعالى، أو أنتم على قدرة تامة أنكم تتخذوا هذا القرار إن شاء الله. أنا على قم بذلك، وأنا يريد أذكر لكم الآن أي عجز أمور يريد تكتبوها ورايا سريعا، لعل الله سبحانه وتعالى يرفع عنكم هذا البلاء، يرفع عنكم هذا البلاء. واحد، أكثر اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب المعونة منه أن يلهمك الصبر والمصابرة، فهو خير مستعان به سبحانه وتعالى. وأكثر الدعاء أن يطهر الله سبحانه وتعالى قلبك من هذا العشق المحرم، وأن يعصمك من الوقوع في الحرام. اثنين، عليك أن تصاحب الطاهرات العفيفات الشريفات التي يكن نعم العون لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تتعاونوا جميعا على الفضيلة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، ابتعدي عن رفيقات السوء، ابتعدي عن رفيقات السوء اللي دايما بيكونوا همزة الوصل بينك وبين هذا الشاب الذي ابتعد عن الله سبحانه وتعالى. احذري، فكما أن هناك شياطين الجن فإن هناك شياطين الإنس، وخطرهم أفظع، خطرهم أعظم، خطرهم أكبر. احذري من هذا الأمر، ابتعدي قدر المستطاع، ابتعدي قدر المستطاع عن الأغاني العاطفية، عن الأفلام العاطفية، عن القصص العاطفية، عن مثل هذه الأمور التي تدور من حولك، ابتعدي تماما، فهي التي تثير بداخلك العواطف المحرمة التي تجعلك تسلكين طريق الشيطان. الأمر الذي يلي ذلك، اهتمي جدا اهتمي جدا بأن تمارسي الهوايات المختلفة، الهوايات المختلفة، وأعظم شيء طبعا اهتمي جدا بحفظ القرآن، اهتمي جدا بقيام الليل، اهتمي جدا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ليه النهاردة ما تكتبيش قصة نافعة مفيدة؟ ليه النهاردة مثلا ما تجعمليش مثلا رسالة صغيرة يسيرة فيها مثلا معنى من المعاني العظيمة، معنى من المعاني الشريفة أو غير ذلك؟ ليه ما تحرصيش النهاردة على أن تتفوقي في الدراسة وفي الكلية أو الدراسة في الثانوية وغير ذلك؟ يجب عليك أن تكوني معذرة، يجب عليك ألا تكوني أبدا كالوردة رخيصة الثمن سهلة المنال، يقطفها كل من يريد ومع الوقت تذبل وتموت. ولكن كوني كاللؤلؤة الغالية الثمينة صعبة المنال ولا يحصل عليها إلا من يستحقها. يجب عليك أن تلتحقي حتى تنسي مثل هذه الأمور، التحقي بدروس تعليم القرآن والتجويد وطالب العلم الشرعي وغير ذلك. اهتمي انك تشاركي على النت اذا كنت من رواد النت، ان تشتركي في المنتديات النسائيه الراقيه التي تقربك من الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا كوني عون لمن يحتاج، واشغلي قلبك بالكثير والكثير من انواع الحب. اشغلي قلبك بحب الله سبحانه وتعالى، اشغلي قلبك بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقراءه في صراطه، اشغلي قلبك بحب الفقراء والمساكين والسعي على الأرامل والسعي على الأيتام مع مجموعة من صديقاتك، تجمعوا أموال وتنزلوا للفقراء وتنزلوا المساكين وتنزلوا للأيتام. أخت ممكن تقول لي طب النفس أمارة بالسوء، وكل نفس أمارة بالسوء، أنا أقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والله سبحانه وتعالى يرحم من عباده، يرحم من عباده من سلكوا طريقه وساروا على هذا الضرب وساروا في هذا الطريق. الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويعينهم ويسددهم بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هذا الإنسان لا أتبع أخباره أبدا، لا تتبعي هذه الأخبار، بل اتركي هذه الأخبار لله وكوني على يقين أن هذا الإنسان لو فيه خير فسيأتي الله سبحانه وتعالى به، كما قال عليه السلام إياكم به خير فسيأتي الله به وإياكم به شر فقد أبعده الله سبحانه وتعالى عنكم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوم تبوك، وأنا أقول هذا الكلام لك الآن. إن كان في خير فسيأتي الله سبحانه وتعالى به. الأمر الأخير أخيتي، يريد تعلمي شرف هذا القلب، شرف هذا القلب فوصلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إياك أن تلطخي هذا القلب بحب لا يحبه الله سبحانه وتعالى، بل عمريه بطاعة الله، بالقرب منه، بالأنس به، بكثرة ذكره سبحانه وتعالى، الجأ إليه، الزعي إليه، وكوني على يقين أنك إذا توجهت إلى الله بصدق وإخلاص فالله سبحانه وتعالى سيعينك ويوفقك بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى لكل أخت مؤمنة، كل أخت مسلمة، أن يمن الله سبحانه وتعالى عليها بقلب سليم يرفعها إلى أعلى عليين، وأن يطهر قلوب جميع الأخوات وجميع الأخوة من هذه الشهوات بفضله وكرمه ومنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.